بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي حقيقة عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت مريم من العراق في سؤالها الأخير تقول بأن يعني عندهم مجموعة كريمات عليها صور نساء، تقول تكون موجودة في الغرفة، هل يمكن أن نصلي في الغرفة؟ أختي مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، الاحتياط أنك تخرجينها أو تغطينها، هذا الاحتياط، ولو صليت صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. لكن إن كانت الصور صور فاضحة، صور يعني فيها تبرج، صور فيها كذا، فقبيح طبعا أن الإنسان يبقيها سواء صلى أو, 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 أو لم يصلي. وطبعا الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا يحاول أن يزيل ما استطاع من هذه الصور. محمد بن العين يقول صلينا الجمعة، وبعد الجمعة يقول الحقوب أنا جاءوا جماعة بعد صلاة الجمعة وصلوا الظهر صلاة جهرية، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجمعة أصل والظهر بدل، ولذلك ما يعتقده بعض الناس من أن الجمعة بدل عن الظهر غلط، وإنما الجمعة هي الأصل والظهر هي البدل، ولذلك من فاتته الجمعة صلى الظهر انتقل إلى البدل، هذا أمر الأول. الأمر الثاني، صلاة الظهر سرية بخلاف صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة كون يحضرها جمع كبير ويشهدها خلق كبير جاء الشرع بجعلها جهرية، أما صلاة الظهر فهي سرية، ولذلك نحن في صلاة الظهر والعصر نسر ولا نجهر بالقراءة. الأمر الثالث، ما يفعله بعض الناس وهذا وإن كان موجودا في بعض المذاهب الفقهية من قيامهم بعد صلاة الجمعة بصلاة الظهر، وهذا زيادة على سؤالك، أنا أجيب زيادة على سؤالك من باب الفائدة، هذا أمر محدث في دين الله، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن أهل الإسلام أنهم كانوا يعيدون صلاة الظهر بعد الجمعة. وإن كانت المسألة مبحوثة فقهيا، لكن يجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى فعل السلف الصالح، فلم يحفظ لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يعيدون الظهر بعد الجمعة، وانتشرت الجوامع، لأن منشأ هذه المسألة يقولون الأصل أنه الجمعة الأولى هي التي تقع جمعة، وما بعدها من الجوامع هذه لا, لا, لا تكون جمعة، وهذا كلام حقيقة باطل، لأن الشريعة لما أمرت بصلاة الجمعة في الجامع الواحد لما كان الناس عددهم قليل، أما وقد انتشر جميع العلماء، ما أحد من العلماء يقول ما تصلح جمعتين في بلد واحد أبدا، وإنما قالوا الضرورة والحاجة تدعو إلى ذلك. الآن لو جينا أي بلد الآن من البلدان، حتى لو كانت قرية الآن من القرى ما يكفيها جامع واحد، القرية كبيرة الآن ما يكفيها جامع واحد، ولذلك ما يعتقده بعض الناس يجب أن ينتهوا عنه، لأن أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر به، والواجب على من يتصدى لمثل التعليم أن يقول للناس يجوز تكرار الجمعة للضرورة، حصل في عهد الصحابة أصبح هناك أكثر من جامع للجمعة، حصل في عهد التابعين، ما قالوا صلوا الظهر، قالوا لا يجوز تعداد الجمعة في المساجد. عموما هؤلاء أخطأوا، لكن كان الواجب عليك أخوي محمد أنك تسألهم أو تستفسر منهم أو تخبر الإمام يقولهم ما هذه الصلاة اللي صليتوها ولماذا تجهرون بها، وهل أنتم صليتوا عدت الجمعة؟ الجمعة ما تعاد، الجمعة في المسجد الجامع الواحد مرة واحدة إلا لضرورة، كما يحصل في بعض الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، مسجد صغير جدا والأعداد كبيرة، يعني رخص العلماء في حدود الوقت. طيب باقي عندي أمة الله محمد من فرنسا، إن شاء الله أعود لكم بعد ما أخذ هذه الاتصالات اللي تنتظر. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك، متى نوصف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ يعني ومتى نقول مثلا في الموت، يعني إذا حد مات أو في المصايب، أو لأن مرات يوم حد يموت نقول إن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، بعد نقول إنا لله وإنا إليه راجعون
إن شاء الله.
هذا سؤال أول. سؤال ثاني، أنا قرأت شفت فيديو، هل صحيح في رواية أن يعني يوم الحساب أن مثلا أن الله يوم بيحاسب العبد، أن مثلا يعني بيحاسب بعدين سنة بيودي نار جهنم، الله أعلم، بس أنا سمعت فيديو بعدين أن العبد يلتفت يمين ويسار وبعدين الله يقول له ما بك يا عبدي متى التفت يمين ويسار، يقول العبد يا الله ما كان ظني بك في الدنيا، يعني نفس الآن قال وما ظننت بي، قال ظننت فيك أنك أنت بتدخلني الجنة، بعدين يقول للملائكة أن أدخلوا الجنة، هل صحيح في شيء
شيء
ولا لا؟
شكرا فضيلة. مرحبا فضيلة فراس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
الشيخ بدي استفسر على موضوع، من مين هن الصابئين؟
الصابئين.
أي الصابئين. اثنين، شو صحة الحديث اللي بيقول أنه عن أبي ذر الغفاري أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام كم كتاب سماوي؟ فجاوب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 104 كتب.
نعم.
بس شكرا
كثير لك. اهلا وسهلا، مرحبا اخي. ام محمد.
مرحبا، السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا قبل سالت بس ما سمعت سؤالي.
تفضل.
ابغي الله يسلمك، عندي زكاه وعندي اولاد، يعني بنت وولد، عيال ولدي يوز عليهم الزكاه ما يشتغلون، والبنت تدرس في الجامعه والولد ما حصل شغل لنا الحين، هل يجوز عليهم الزكاه؟
اجبتك يا ام محمد وقلت لك يجوز،
بس ما سمعت هنا.
يجوز اذا كانوا محتاجين نعم.
وعندي سؤال في صلاه كل فرض، يعني التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا الله والله اكبر، تسعة يعني
قصدك
لا اله الا الله
33 مش 9
33، يعني اول سبحان الله بعدين الحمد لله
اي
وبعدين لا
نفس
إله إلا الله.
نفس أسئلتك يا محمد، ما سمعت الجواب ها؟
لا ما سمعت الجواب.
طيب إن شاء الله نعيد لك بإذن الله. مرحبا مرحبا أبو محمد.
مرحبا السلام
عليكم. السلام
عليكم يا شيخ. والله بالنسبة أي واحد يغيب عن زوجته سنتين 4 سنين 5 سنين
يغيب عن زوجته؟
أيوة، من غربة من سنتين 3 سنين 4 سنين يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. سميرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
جزاك الله عنا كل خير إن شاء الله بإذن الله، وجعل رمضان حسناتك.
يا رب.
معليش هو سؤال يمكن صعب شوية. عندي أخويا متجوز وحصل مشاكل بينه وبين مراته، وغصب عنه كتب لها نص الشقة بتاعته. وبينهم محاكم. عنده ابنه شوية مطوع يعني. فهو الأب بيحكي لابنه لازم أخذ حاجتي هي أخذتها مني بالاحتيال، وأنا لازم أرجع اللي هي أخذته مني بالاحتيال. فابنه بيقول له دي بيبقى غيبة ونميمة، وما ينفعش إن إحنا اللي هي الطريقة اللي هي عملتها بالاحتيال إحنا ناخد بالاحتيال، وده حرام. وقامت مشاكل بينهم. يعني هو ده عايز يسترد حقه. ده بس بطريقة اللي هي احتلت بيها عليه وأخدت نص الشقة. فبيقولوا لا، بيقول حرام. فهل ده حرام ولا
هي
لا؟
هي على ذمته الآن، زوجته على ذمته.
أيوة.
وبينهم محاكم إلى الآن ها؟
بس هي بتشتغل في المحاكم من غير هو ما يعني مش قايلاله، وهو نفس الحكاية بيشتغل في المحاكم من غير ما هي تعرف.
إن شاء الله يا سميرة.
فعارفة والله يعني هو الابن ده ان شاء الله عليه متدين، وكان هنا قال لي اسالك انت بالذات
ان شاء الله. ابشر يا
سمير، لاني كان حضر لك صلاه الجمعه هنا في ملك فيصل، قال لي بس اسالي لو قال لك دي غيبه ونميمه وينفع ان ياخد يسترد حقه بالاحتيال انا موافق.
موجودين هنا ولا في مصر؟
هم في مصر بس كانوا زياره هنا وحضروك في مسجد
الملك. ابشري ابشري يا اختي. حاضر.
شكرا. الله يرضى عليك.
مرحبا. محمد. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور العافية.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة أذكر.
تفضل.
السؤال الأول، ما الفرق بين النشوز المرأة وإعراضها؟
النشوز والإعراض؟
الإعراض إيه.
إن شاء الله.
نعم. السؤال الثاني.
أيوة.
إذا المرأة كبيرة السن يعني، والرجل مثلها كبير السن، صار خلاف بسيط، خلاف يعني بينهم أو عدم قبول الآخر يعني، فالطرف الأول يعني اللي هو الرجل أراد أن يكون يريح المرأة هذه ويعتزل في مكان يعني بروحه، هل علي اسم آسم؟
كم عمارهم؟
والله فوق 60-70.
والمرأة ما هي براضية ها؟
ما براضية يعني، ما طويل اللسان يعني.
اي طيب طيب.
طويل اللسان ولا تحترم الرجل يعني، ما مقدرتنا يعني شال. يحصل كلام بينها وبينه أمام الخادم.
إن شاء الله. أبشر محمد.
ما في احترام يعني.
باقي لك سؤال تفضل.
السؤال الثالث جزاك الله خير شيخ. نسيته يا رب.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، إذا تعقب شيء من الزكاة يعني عن إخراجها.
تعطل؟
تعقب يعني بقى شيء من الزكاة.
إيه.
ما خرجته في نفس الوقت أو في نفس الشهر.
إيه.
تأخر إلى شهور ما ثانية أو أخر الشخص لضرورة يعني. نعم. قد يكون يوجد ناس يستاهلون الزكاة يعني في الوقت اللي بيتأخر فيه، هل في شيء؟
إن شاء الله يا محمد واضح. أبشر
وبارك الله فيك وزاك الله خير يا شيخ.
فيك بارك. مرحبا مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام.
أنا اللي جعزكم بالأمس.
صمت اليوم ولا لا؟
صمت.
زين الحمد لله.
شيخ سمعتها من شيخ آخر.
أيوة.
قال لو لا تصوموا الظهر وتصلوا الليل وتحجوا 100 حجة ما يغفرش ربي. خوفني كثيرا.
ما العقوق يعني ها؟
يا شيخ. والسؤال الآخر عن أنا كنت سألتكم عن الفرق ما بين عذاب القبر وضمة القبر. ما صاحبتي هي اللي قالت لي ماشي هكا سألي لي هذاك السؤال.
ما أجبتك.
اسمح لي. وأنا أكثر من 5 سنين راني نتبع البرنامج تاعك وتعلمت أشياء كثيرة.
الحمد لله.
في الحلقة تاع السبت ومع الله حصات مع الله.
الحمد لله.
شيخ اسمح لي ونعتذر منك من الأمس.
لا 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 ما حصل الخير، بارك الله فيك.
بالعكس صدرك معانا
سؤالك حصل فيه فوائد الحمد لله. كثير من الناس قد يظن هذا الظن والحمد لله حصل علم وفائدة، لكن أعتذر لأني فعلا السؤال فعلا ما أجبت عليه، لكن إن شاء الله اليوم أجيب عليه بحول الله.
وش سؤال أجبتني يا شيخ؟ أجبتني أجبتني
حق عذاب القبر.
صاحبتي هي اللي غلطتني.
عذاب القبر. وإي صح صح أجبتك.
أجبتني.
ايه؟
ومين قلت لصاحبتي هي اللي غلطتني.
يلا خير خير خير.
شكرا يا شيخ. اسمح لي يا شيخ.
لا مسموح.
أنا تلميذة تاعك.
مسموح. أهلا وسهلا.
أنت كنت مدرسة لنا تعلمنا بزف ورح منك يا شيخ.
نتشرف نتشرف. الله يبارك. شكرا. فيك. مرحبا. أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ على ما كل ما تقدمه لنا.
آمين.
ويجعل في ميزان حسناتك يا شيخ.
يا رب جزاكم الله خير.
من فضلك لدي سؤالا. جزاك الله خيرا. السؤال الأول، هل يجوز إعطاء زكاة المال لرجل مريض في المستشفى لديه عملية جراحية؟
إن شاء الله إن شاء الله يا مريم.
والسؤال الثاني، ما هو الوقت المحدد لصلاة السنة القبلية؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة الأمس. الأخ محمد انتهينا منه. الأخت أمة الله من العراق بارك الله فيها تسأل عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول خارج الصلاة هل يمكن أن نأتي بالصلاة الإبراهيمية أم صيغة أخرى؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا أمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، صلوا عليه وسلموا تسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل على محمد. بالنسبة للصيغة أخت الفاضلة يعني الأمر واسع، صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل الصيغ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وطيب أن الإنسان ينوع بين الصيغ، يأتي بهذه مرة وبهذه مرة، بارك الله فيك. أمة الله من العراق تسأل تقول بالنسبة للتكبير، تقول بالنسبة لرفع اليدين، تقول أين أضع اليدين؟ أختي أمة الله، أولا بالنسبة لحكم رفع الأيدي مع التكبير سنة وليس بفرض ولا واجب، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لرفع الأيدي ثبت في أربع مواطن، عند تكبيرة الإحرام هذه واحدة، أو في أول الصلاة، وعند الركوع لما يجي إنسان يركع يرفع يديه، وعند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية لما يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يقول الله أكبر. واضح؟ المسألة الأخرى فيما يتعلق بمكان رفع اليدين، السنة أن يضع ظاهر كف اليدين عند جهة الكتفين والأصابع عند جهة الأذنين بهذه الطريقة الله أكبر، ولا بأس أن يقول هكذا الله أكبر يرفع عند الرأس، لكن بهذه الطريقة، لأن هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يرفع عند فروع الأذنين، فروع الأذنين الأعلى، ليس هذه كما يفهم بعض الناس شحمة الأذن، لا، هذه فروع الأذنين، هكذا يقول الله أكبر، أو الله أكبر يجعل يديه يعني قريب من منكبيه، قريب من منكبيه، بارك الله فيك. طبعا هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في أخطاء يفعلها بعض الناس، وهي أنه يضع الإبهامين على شحمة الأذنين يقول هكذا، هذا غلط، هذا ليس بسنة وليس بشريعة، بل هذا من الوسواس، إن يضع أصبعي على شحمة أذنيه ويكبر، هذا من الوساوس. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع إبهامي على شحمة أذنيه. من الأخطاء بعض الناس إذا جاء يكبر يضع يديه عند بطنه يقول الله أكبر، غلط، النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يكبر، يضع يعني عند منكبيه والأصابع قريب من شحمة، عفوا قريب من الأذنين، أو يرفع بحيث يجعل الكفين يعني في جهة الرأس، جهة الرأس، ويضم الأصابع، ما يفتح يضمه، يقول الله أكبر. هذا باختصار يا أختي أمة الله. محمد من فرنسا يقول عندي أخت مريضة في فرنسا والوالدة يقول في الجزائر، يقول جاءها راقي وقال أنا سأرقيك وتشفى البنت اللي في فرنسا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يا أخواني يا أخواتي، أولا الرقية أمر شرعي ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اعرضوا علي رقاكم، فأقر الرؤية الشرعية ورفض الرقية البدعية الشركية. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن فأخى فليفعل، فيجوز للإنسان أن يستعين براقي يرقي، وإن كان الأكمل والأفضل وهو من كمال التوحيد حتى يدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه يرقي نفسه هو ولا يستعين بأحد، لكن ما يمنع أن يستعان بأحد في قضية الرقية. الأمر الآخر الرقاة على ضربين، رقاة على السنة، على المنهاج الصحيح، على الاتباع، ناس يخافون الله يريدون الخير للناس، تجد رقياهم محصورة بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية ومن الأذكار، ويستعملون الرقية بشكل واضح وصريح وشفاف وفيه أمان، ولذلك تجب لا يخلون بالنساء ولا يلمسون النساء ولا يعرضون تجارب على الناس جميع يخضعون إلى التجربة ولا غير ذلك، يرقون متوكلين على الله عز وجل، ويوصون المريض بوصايا طيبة، افعل كذا افعل كذا سو كذا، هذول الرقاة الشرعيين، وللأسف قلة، وشيء والله يحزن، للأسف قلة. في المقابل هناك أناس متطفلون على الرقية الشرعية، أناس للأسف يقفزون على الحقائق، أناس يبتزون ما في جيوب الناس للأسف الشديد، وربما يسمي نفسه راقي شرعي، فيبدأون اللعب على الناس والضحك على ذقونهم وابتزاز ما في جيوبهم، فيوهمونهم بأشياء من جنس فعل السحرة، حتى لدرجة بعض الناس ما عنده لا سحر ولا عين ولا عنده أي مشكلة، عنده اضطراب معين يقول ها أنت مسحور. لماذا؟ حتى يربطون فيه، يشبكون معه ليبقى مثل البقرة الحلوب، يبتزون ما في جيبه. وهذا للأسف موجود من أناس لا يخافون الله ولا يتقونه، أناس والعياذ بالله يأكلون الحرام ويضرون الناس. أنا رأيت أشخاص ما فيهم أي شيء، فجاءهم أناس قال لا أنت فيك سحر، هو يريد لما يقول سحر خلاص حتى يسكن الوهم ويسكنه القلق، فيبدأ يرتبط بهذا اللي يسمي نفسه راقي، هو دجال، فيبدأ يستمر معه حتى يبدأ يبتز طوال العمر. وأنا أعرف أشخاص دفعوا ملايين، واقع أنا أعرفهم شخصيا، دفعوا ملايين واعترفوا لي على أناس لا يخافون الله عز وجل. الأمر الآخر، للأسف الشديد هؤلاء الرقاة ابتدعوا بدع عجيبة، منها ما يسمى مثلا هذا الأخ محمد الآن، شوف شو يقول له، يقول أنا سأرقي والدتك والأثر والعلاج في فرنسا. يعني شوف الأثر، يعني يرقي الوالدة ومن الوالدة يروح تروح الرقية لفرنسا حتى تشفى الأخت. يا أخي محمد، يعني مهما بلغ الإنسان من الجهل والله لا يمكن أن يصدق مثل هذا الأمر، ولذلك يجب أن تقفوا موقف حازم وأن لا تسمحوا لهؤلاء الدجالين أنهم فعلا يدخلون عليكم مثل هذه المداخل ويدمرون عقيدتكم، يدمرون إيمانكم، ويضحكون عليكم، يبتزون ما في جيوبكم، أو يدعونكم إلى طرق من طرق الضلالة. هذا أخطر شيء، هذا يجب على الوالدة أن تحذر منه وأن تنبه وأن تحذر النساء، تقول اتقوا الله، لا يأتيكم مثل هذا الإنسان اللعاب الدجال الذي يريد أن يغويكم. أمر آخر، بعض الناس الآن ماذا يفعل؟ ما يسمى بالرقية الجماعية، يجيب ناس يحشرهم في حوش ولا في مكان، ويجيب مكبر ويرقيهم رقية جماعية. سبحان الله العظيم، هذا شيء عجيب. أمر آخر، الرقية عبر التلفون أو عبر التلفزيون، يجيب يقول له ارفع السماعة ويقرأ عليه في الهاتف. والله يا أخوان، والله مضحك مبكي الأمر على مرارته وقساوته، والله يضحك، يقول له في التلفون، يعني يرقيه في التلفون. أمر آخر، ما يتعلق بقضية الـ يعني القراءة على علب الماء، يجيبون يقول هذه علب ماء، قرأ عليها الأخ مثلا كراتين ها أو شحنة كاملة، يقرأ عليه يقول هذه قرأ عليها وبيعوها عليهم، يبيع الوهم. هذول بيعين الوهم، بيعين الدجل، بيعين كذا. فعلى الناس أن يتقوا الله، بدع الآن خطيرة. كذلك مسألة التجربة، يقول سو كذا جرب نشوف يصلح ولا ما يصلح، أي لعب هذا، أي استهتار هذا. ولذلك سبب وجود هؤلاء نحن سبب وجودها، لأن سمحنا لهم فراج سوقهم، أصبح لهم سوق عند الناس. لو نحن وقفنا وقفة صارمة وتعلمنا أحكام الرقية وتعلمنا العقيدة الصحيحة، والله ما كان لهم هؤلاء سوق وليس لهم رواج، والناس يحذرونهم. لكن لما نسمح نحن مثل هذا، يعني محمد المفترض أنك ما تسألني هذا السؤال، وأنا أعرف أنك تريد الخير وتريد الحق وتريد توصل رسالة. يعني أي إنسان مثل هذا المفروض أنه يقف موقف حازم وموقف صارم بمنع مثل هذا الدجل، مثل هذا الوهم اللي هؤلاء يبيعون على الناس ويضيعون عقائد الناس. وللأسف الشديد فيه أعمال ومخالفات كثيرة. أصبح الآن بعض الناس يقول لك لبعض المرضى، يقول أنا أقرأ عليك تخيط صورة إنسان أو كذا حتى نشوف هذا هو اللي سحرك ولا لا. شوف الشيطان كيف يدخل على هؤلاء، هو اللي إذا ارتسمت صورة شخص ولا صورة امرأة مثلا أو رجل، هذا هو اللي سحرك أو هو الذي عانك. سبحان الله العظيم. ولذلك إخوان، أصل الرقية الإنسان هو اللي يرقي نفسه، توكل على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، يقول جل وعلا عن المشركين حينما يخلصون الله عز وجل ينجيهم من 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 ظلمات من أمواج البحر. ولذلك ربنا جل وعلا يستجيب دعاء المضطرين، يستجيب دعاء المرضى، يستجيب دعاء الذين يمرون بأزمات. بدل من يعني يلتفت قلبك إلى هؤلاء بشر
قد تكون أنت أيها الراقي عفوا أنت أيها المريض أفضل عند الله من هذا الراقي. الآن بعض الناس يعتقد بأن المطوع هذا خلاص إذا قرأ شوفي، مو بصحيح الكلام هذا. هذا إنسان عادي، قد تكون أنت أفضل عند الله منه. قد يكون هذا الرجل عنده غيبة ونميمة وعنده يأكل حرام يفعل حرام ما تدري، لا يغرك الشكل. قد يكون بعض الناس اللي ظاهر التقصير أفضل وأخير عند الله من هذا، ولذلك الإنسان يهتم بنفسه، يرقي نفسه، يتوكل على الله، يفوض الأمر إلى الله. إذا تأزم أصبح في غيبوبة، أصبح غير قادر، مشلو يعني شلت حركته بسبب سحر أو عين، ممكن يستعان براقي أو إنسان راقي، بشرط الانتقاء والاختيار يكونوا على 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 هدي نبوي وعلى طريقة صحابية وعلى منهج سليم، منهاج سليم. أما هكذا مثل هؤلاء يجب على الناس أن يقفوا وقفة حازمة، لأن للأسف الشديد كما أن هناك سحرة ودجالون وشعوذة، دخل بعض هؤلاء عن طريق باب الرقية. باب الرقية، الرقاة الشرعيين جزاهم الله خير وكثر الله أمثاله معروفين، والناس تطمئن لهم ويعرفون طرقهم ويعرفون أماكنهم، لكن ما كل واحد يعرف. هذا بمجرد أن قال هذا الكلام حط عليه مثل ما يقول إكس كما يقولون، أو احذر منه وحذر منه، اعرف بأن الدجال يريد أن يغوي الناس أو أن يضلهم. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني جملة لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إلى، تقول متى نقولها في المصائب وكذا. أخت الفاضلة في عند الموت والمصيبة يقول المسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله تعالى ذكر هذا في القرآن، قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة يعني في نفس، في مال، في ولد، في كذا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الخطأ أن يستعاض بهذه الجملة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، لا حول ولا قوة إلا ليس هذا محلها. المصيبة محلها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه هي التوحيد والإيمان، وهذه يقول الإنسان على كل وضع وحال، ولذلك هذه فيها من التوكل على الله، سواء إذا أراد الإنسان السفر أو أراد العمل أو أراد يعني الإقدام على مشروع معين علمي ولا دنيوي ولا ديني ولا شيء، استعين بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لي إلا بقوة الله جل وعلا. محمد تقول يعني رأيت فيديو يتحدث عن يوم الحساب وأن عبد من عبيد الله عز وجل قضى الله عليه بالنار، فأخذ يلتفت فيقول الله لماذا تلتفت؟ قال ما كان هذا ظني بك يا رب، قال وما ظنك بي؟ قال أن تدخلني الجنة، فأمر الله ملائكة أن تدخل الجنة. يا أختي أم محمد، أولا بالنسبة ليوم الحساب ربنا جل وعلا يحاسب كل إنسان لوحده، فكما أنهم خلقهم فردا يحاسبهم فردا جل وعلا. قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الأمر الثاني، قضى الله جل وعلا وحكم على أن من أشرك به لا يمكن أن يغفر له، ولذلك مصيره النار أبد الآبدين، سرمديا لا يخرج من النار. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمر آخر، كل من لقي الله من أهل الإسلام، من أهل التوحيد الخلص، من أهل الإيمان الصافي، لقي الله بذنوب وكبائر وخطايا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه عذابا أمديا وليس عذابا أبديا، بمعنى أنه يعذبه على قدر الذنوب والآثام. ولذلك ربنا جل وعلا لما يدخل أهل التوحيد النار بسبب ذنوبهم وكبائرهم يموتون في النار، يموتون ثم بعد ذلك يخرجون فحما، ثم يلقون في نهر اسمه الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة بحول الله، ولذلك يمسهم من العذاب الشيء القليل، وذلك بفضل الله ثم بالتوحيد ثم بالإيمان الخالص الذي آمنوا به جل وعلا. لكن أنفسهم زلت وأقدامهم زلت وشهواتهم ظلت فأخذ الطريق آخر، وذلك يعاقبهم الله عز وجل على قدر هذه الذنوب والآثام، ثم يردهم إلى جنة عالية قطوفها دانية. فراس من الشيطان. طبعا عفوا أم محمد، هذا الحديث اللي ذكرته نعم بالمعنى العام صحيح، ولذلك العبد يقول يا رب هذا ظني بك، فيقول وما ظنك، كان يحسن الظن بالله. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وجاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. هذه الأحاديث مع ما ذكرته رواية صحيحة نعم بالمجموع العام تدل على هذا الأصل. فراس من الشارقة يسأل يقول من هم الصابعة؟ أخوي فراس بارك الله فيك، الصابعة ذكروا في القرآن على قسمين، موحدون ومشركون. أما الموحدون فهم نوع من الطوائف الذين كانوا على التوحيد وعلى الإسلام والإيمان، ولذلك ذكرهم الله عز وجل في سياق أهل الجنة، سياق الذين امتدحهم الله عز وجل، هؤلاء يطلق عليهم الصابعة. نوع ثاني مشركون وهم عبدة الهياكل، الصابع الذين كانوا يعبدون النجوم والهياكل، هؤلاء الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام في بابل، كانوا مشركين يعبدون الكواكب والهياكل فبعث فيهم إبراهيم، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر حوار إبراهيم معهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات، لأن أصلا كانوا يعتقدون في الكواكب والهياكل والنجوم فبعث فيهم إبراهيم، هؤلاء مشركون، ولذلك إبراهيم عليه السلام تبرأ من شركهم، تبرأ من شركهم. فعندنا نوعين بارك الله فيك، نوع من أهل التوحيد ونوع من أهل الإشراك. فراس يقول ما صحة الحديث الذي عن أبي ذر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كم كتاب أنزل؟ قال 104. أخي فراس أنا لا يحضرني حقيقة يعني صحة هذا الحديث، ولا أعتقد بأنه صحيح، ذلك أن الكتب التي نزلت طبعا نؤمن بها على سبيل الإجمال كتب كثيرة، وأما الكتب المذكورة في القرآن فهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن العظيم. أم محمد بن العين تقول عندي زكاة وعندي عيال، ابني واحد في لا يشتغل والبنت في الجامعة، تقول محتاجين ممكن أعطيهم من الزكاة؟ أم محمد نعم، ما دام أنهم محتاجين ولا تستطيع البنت دفع رسوم الجامعة والولد ما يشتغل وعنده التزامات وعنده احتياجات ما في بأس لو أعطيتهم من الزكاة. أم محمد تسأل تقول كيف ترتيب التسبيح بعد الصلاة؟ أخت الفاضلة تقول سبحان الله، طبعا أنت لما تسلمين تقول أستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما تقولين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا أول شيء. بعدين تعظمين الله تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا إلى آخره. بعدين تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقولين تماما 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقرين آية الكرسي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. بارك الله فيك. أبو محمد من دبي يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي يغيب عن زوجته 4 سنوات أو أكثر هل يجوز هذا؟ الجواب لا، الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 6 أشهر، وذلك لفتوى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فأشارت 4 أو إلى 6 مثلا، ولذلك العلماء يذهبون إلى مدة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، قالوا هذه المدة التي يعني يمكن أن تصبر المرأة فيها عن زوجها، وبعضهم ذهب إلى 6 أشهر بناء على فتوى عمر بن الخطاب كما جاء في الموطأ وغيره، أن عمر سمع امرأة تشكو إلى الله عز وجل غياب زوجها، ثم سأل بيت من فقالوا هذا رجل من المسلمين ذهب إلى الجهاد في سبيل الله، فسأل عمر ابنته حفصة أم المؤمنين زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام كم تصبر، فأشارت بيدها هكذا، فجعل عمر 6 أشهر، ولذلك ما كان يسمح للجند أن يتغيبوا أكثر من 6 أشهر. أما إذا كان هناك اتفاق بين الرجل وبين امرأته على أنه يغيب عنها وهي راضية مقتنعة بهذا وليس ثم ضرر عليها ولا خوف، ما في بأس ما دام أنه بالتراضي. أما أن يذهب الناس للأسف الشديد الآن طمعا في الدنيا ورغبة في الثراء الفاحش ويتركون زوجاتهم السنة والسنتين والثلاث والأربع، فهذا يعني غاية في الخطورة، ولا شك بأنه هدر للحقوق وتضيع للحظوظ وهدم للواجبات، فعلى الأزواج أن يتقوا الله، الدنيا لا تغني عن الآخرة، وليس كل شيء في الدنيا مبني على المال، هناك أشياء كثيرة لا يمكن أن تعوض بالمال، لا يعوضها المال، ولذلك أهم شيء رضا بين الزوجين، وعلى الناس أن يتقوا الله في زوجاتهم وأن يحصنوهن وأن لا يغيبوا عنهن هذه السنوات الطوال، مثل ما ذكر أخونا أبو محمد 4 سنوات وأكثر. سميرة من الشارقة تسأل تقول بأن يعني أخوها متزوج وعنده مشاكل بينه وبين زوجته، تقول كتب لها نصف الشقة، وتقول يقول بعدين أنها خدعتني واحتالت علي وتذهب للمحكمة وتقيم عليه دعاوى. تقول ابني هذا، عفوا أخوي، تقول عنده ولد مطوع وطيب، فقال له أبوه بأن هذه غيبة ونميمة وما يصلح مثل هذا الكلام. تقول ما الحكم؟ سميرة بارك الله فيك، أنت يعني ولد أخوك اللي أنت عمته وكلك بالسؤال، سلمي عليه، سلمي عليه، ونسأل الله عز وجل له الثبات، وانصحيه قولي له الشيخ يقول يتق الله ولا يجوز له أن يميل إلى طرف دون طرف بالنسبة للوالدين، ويجب عليه أن يكون محضر خير مثل ما تقولون أنتم عندكم في مصر، محضر خير، ولا يجوز أن يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، أو يميل تميل به الكفة هنا أو هنا، لا، وإنما يكون محضر خير، يحاول قدر المستطاع أن يجمع بين والديه، يحاول قدر المستطاع أن يقول لوالده تنازل وعند الله ما يضيع شيء، حاول أن يقول لوالدته لا ما يصلح، هذا حق زوجك عليك كبير. فانصحي بهذه أخت الفاضل، لأن مثل هذه المشكلة ما يمكن الحكم فيها. يعني الآن عندنا مثلا القانون يقول القانون لا يحمل مغفلين، كيف خدعته؟ هل هي الآن قالت له اكتب لي نصف الشقة وكتب لها بمحض إرادته وفي كامل قواه العقلية وما عندها يعني أي مؤثرات أخرى؟ القانون ما يحمل المغفلين، هذه القاعدة الموجودة حتى في الشرع، ما دام أنه أقر على نفسه الإقرار حجة، ما دام أقر على نفسه خلاص. كيف خدعته؟ هل مثلا كان تحت ضغط البنج؟ هل كان مثلا تحت البنج؟ هل كان في غيبوبة؟ هل بصمته نائم؟ يعني ما يصلح الكلام هذا. ولذلك هذه المسائل النزاعات يا أختي سميرة ما يحل إلا القاضي، ما يحل المفتي. المفتي ممكن يجمع مثل ما قلت لك أنا قبل قليل، يقرب وجهات النظر، يقول لها تنازلي عن شيء، هو تنازل عن شيء، يذكرهم بالله، يخوفهم بالله، لأن خصومة هذه ليست قضية يعني مثلا يريدون أن يقدموا عليها، لا، لو أرادوا الإقدام عليها ممكن يبين لهم حدود الحلال والحرام. فلكن بالنسبة للولد عليه أن يكون محضر خير، ولا يجوز لوالده أن يقول هذه غيبة ويقول والدته كذا، لا، يقول له يعني نجلس جلسة عائلية حبية، نشوف إيش اللي تريد وإيش اللي هي تريد، ويجمع بينهم، أو أنه ينأى بنفسه، إذا يقول الله أنا ما أستطيع، أنا عندي عاطفة تميل بيمين ولا يسار، ينأى بنفسه، يقول دخلوا غيري حتى لا أضيع بين يعني أنتم لكم حق عظيم. فدخوله في هذه المسألة هو عنده ما يستطيع التحكم بعاطفته قد يضره بحيث ممكن يعق والده أو يغلط على والده مثلا أو يرفع صوته على والده، وهذه كارثة. ولذلك إما أن يكون محضر خير، ومحضر الخير دائما يتحكم بعقله وتصرفاته، ما تؤثر فيه العاطفة، لا، يصير حكيم بحيث أنه يجمع بين الطرفين ويقول لوالدته يضغط عليها رجع الشقة للوالد، وإن شاء الله يعني وعدني بأنه يعيش معك حياة طيبة، الوالد خلي نصف الشقة لها، والحمد لله يعني الدنيا كلها ستذهب، يعني من الكلام الرقيق الطيب. يقول والله أنا صعب، ينأى بنفسه ويخرج من القضية، يقول شوفوا غيري، إما المحكمة وإلا عمه ولا خاله ولا أحد الأقارب يدخله في مسألة الصلح بين والديه. محمد من العين يسأل يقول ما الفرق بين النشوز والإعراض؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للنشوز هو الترفع، ومعنى ذلك أن تترفع المرأة عن أداء حقوق الزوج، والإعراض من جملة النشوز، فكل نشوز إعراض، لكن أحيانا ليس كل إعراض نشوز، فأحيانا قد تعرض المرأة وليست ناشز، قائمة بأغلب الحق، لكن في بعض الحقوق مقصرة فيها، ما تسمى ناشز، معرضة، ولذلك كل نشوز إعراض وليس كل إعراض نشوز، بارك الله فيك. والله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا وصلوا خير. ولذلك قد ينشز الرجل وقد تنشز المرأة. ينشز الرجل بأن يعني ما يقيم الحقوق ولا يؤدي الواجبات التي لزوجته عليه، وكذلك المرأة قد تنشز حينما تتمرد على زوجها وأيضا لا تؤدي الحقوق. هذا الفرق بارك الله فيك. محمد يقول يعني رجل كبير في السن فوق 60 وامرأة أيضا زوجته كبيرة في السن، حصل بينهم خلاف عدم قبول للآخر، يقول هو يريد أن يعتزل داخل البيت والمرأة رافضة هذا الأمر، يقول ما الحكم في مثل ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني القضايا الخلافات الأسرية تختلف، يعني ليس كل قضية تشبه الأخرى، فهناك قضايا كثيرة كل قضية لها وضعها الخاص ولها حكمها الخاص. تقول والله المرأة مثل ما ذكرت سليطة اللسان، المرأة تسب زوجها وتغلط عليه قدام الخدم، المرأة ترفع صوتها على زوجها، المرأة مثلا حنانة، هذه ما فيها خير، هذه ما فيها خير، هذه يخشى أن تنزل عليها عقوبة من السماء. المرأة سليطة اللسان سيئة الخلق ما تحترم زوجها، هذه حقيقة لا تستحق أن تكون امرأة ولا تستحق أن تعيش يعني تحت زوج صالح. في المقابل إذا كان الزوج أيضا سيء الخلق يعني سيء الطباع، يتصرف تصرف سيء، يضرب زوجته لغير سبب، يشتم يسب، هذا أيضا زوج سيء لا يستحق امرأة صالحة دينة طيبة صاحبة أخلاق. ولذلك خلف هذا ما يمكن الحكم على هذه القضايا بمثل هذه الطريقة. لكن يقول والله مثلا إذا كنت تقصد نفسك أنا رجل كبير في السن ما أستطيع القيام بكثير من الحقوق والواجبات وزوجتي تعلم بهذا سواء حق الفراش أو الحقوق الأخرى مثلا، وحاب أني أعتزل حتى أتجنب الأخطاء والكلام الذي يصدر منها، لك الحق الكامل يا أخي الفاضل، وربنا جل وعلا يقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فأنت لابد يا محمد تقنعها، تقول أنا وصلت إلى مرحلة لا أستطيع أنني أستمر في مثل هذه الطريق، أنا سأعتزل في غرفة أخدم نفسي وشيء من هذا القبيل وأنت خليك في غرفة. هذا طبعا متى؟ هذا آخر مرحلة وآخر علاج وآخر إجراء يمكن أنك تستخدمه، إذا مثلا وجدت أن الطريق مسدود والمرأة مصرة على الاستمرار في مثل هذا الخلق، لك الحق الكامل وتخيرها بين أمرين، إما أن تبقى معك ولا تسرحها بإحسان. تقول لا والله فيه إمكانية العلاج وفيه إمكانية لما أعظها وأذكرها وأخوفها أو أدخل طرف ثالث يذكرون يخوفونها بالله، لا تلجأ إلى أنك تعتزل داخل البيت مع إمكانية العلاج. ولذلك أخوي محمد أنا أنصحك تتواصل، إما تتواصل معي تحت الهواء بعد البرنامج أو تتواصل مع شخص تثق فيه وتشرح له القضية بكل تفصيل، وممكن يجمع بينك وبين زوجتك وتتحدثان حول يعني ما هو المطلوب منك وما هو المطلوب منها. محمد يقول إذا بقي شيء من الزكاة مثلا لحاجة أو ضرورة أو كذا، وجود أشخاص غائبين أو يستحقون، ممكن تأخر؟ ممكن يا أخي الفاضل، لكن على أن لا تزيد يعني المدة، لا تزيد. أن تقول والله أنا فيه فقراء محتاجين غائبين أو هناك ضرورة أنا أعلم بأنها ستأتي، ما في بأس لو أخرت شيء من الزكاة. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل مريض منوم في المستشفى الذي عمل جراحية؟ نعم يا أخي الفاضل يجوز، يجوز ما دام أنه ما عنده شيء، فقير أو مسكين أو غارم أو ما عنده القدرة على إجراء العملية، يعني عنده مال لكن ما عنده قدرة، ما عنده ما المال اللي عنده ما يكفي ثم يعني قيمة العملية، ما في بأس تعطينا، بل هذا أولى من غيره، اللي المرضى هؤلاء أولى من غيرهم في قضية مساعدتهم والوقوف على احتياجاتهم. أم مريم تسأل عن السنة القبلية تقول يعني ما هو الوقت؟ أخت الفاضلة خذيها قاعدة، أي سنة راتبة قبلية تكون بعد الأذان، وعندنا بس فقط صلاتين الفجر والظهر، فإذا أذن الفجر اللي يحرم على الصائم أن يأكل فيه، لأن عندنا أذانين، أذان الأول أذان الثاني، الأذان الذي يحرم على الصائم أن يأكل فيه بعد الأذان تبدأ السنة الراتبة القبلية، الظهر بعد أذان الظهر، قبل الظهر هذا من صلاة الضحى، فخذيها قاعدة وضبط. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.